بسم الله الرحمن الرحيم.
وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
قال المؤلف: والفضولي هو والذي يعبد بغيره دون إذنه يعبد. وهذا عموم العقد سواء في الإيجار أو في الشراء أو في البيع أو حتى في السواد والقضاء. يعني رجل يصبح فيأتيه آخر فيقول قد تزوجت لك امرأة، على قول من يرى جواز بيع الفضولي يقول إن أذن له فهذا الزواج صحيح، أو يقول له أنا طلقت زوجته فإن أذن وقع، أو يقول اشتريت لك السلعة الفلانية فإن أذن وقع. لكن وقع الخلاف بين العلماء في بيع الفضول وفي عقد الفضول، فذهب كثير من أهل العلم إلى جوازه ما إذا أذن المعقود له. كيف؟ إذا قال له أنا اشتريت لك السلعة الفلانية فأجاز وقع البيع صحيحا، وهذا قول المالكية، وقال كذلك به إسحاق بن راهوية رحمه الله، وهو إحدى الروايتين عن الإمام الشافعي والإمام أحمد. إذن اختلف العلماء في بيع الفضول على قولين، قول ذهب إلى الجواز وأجاز فيما إذا أجاز ذلك المشتري أو صاحب العقد الذي من أجله عقد السقف. قال المؤلف هنا والفضول هو الذي يعقد لغيره دون إذن، كان يبيع الزوج ما تملكه الزوجة دون إذنها، أو يشتري لها ملكا دون إذنها له بالشراء، مثل أن يبيع إنسان ملكا لغيره وهو غائب، أو يشتري دون إذن منه كما يحدث عادة. قال وعقد الفضول يعتبر عقدا صحيحا إلا أن لزوما يتوقف على إجازة المالك أو وليه، فإن أجازه نفذ وإن لم يجزه بطل. إذن العلماء لما اختلفوا في بيع الفضول اختلفوا على قولين كما سمعت، جماعة وهم المالكية ورواية عن الشافعي ورواية عن أحمد قالوا البيع صحيح وتتوقف الصحة على إجازة المالك، فإن أجازه صح البيع. والقول الآخر قال هذا البيع باطل وهذا العقد فاسد، لماذا يحكم عليه الفساد؟ قال أولا لأنه عندما باع ما لا يملكه سيارة فلان، جاء هذا الفضولي فقام ببيع تلك السيارة، ثم بعد ذلك استأذن مالكه قال فإن أذن صح البيع. ذهب جماعة من أهل العلم والرواية الأخرى عن الإمام الشافعي والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن هذا البيع ملغى وفاسد. طيب ننظر في أدلة هذين القولين. القول الأول الذين أجازوا بيع الفضول قالوا هناك أدلة تدل على جواز هذا البيع، ما هي أدلتهم؟ قالوا قول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى. ما هو هنا وجه التعاون؟ قالوا هذا الرجل عندما باع تلك السلعة وقام بالتصرف فيها كان ذلك لمصلحة تعود على مالكه، فهذه المصلحة هي من التعاون على البر والتقوى، والأمر ما زال في يد المالك، فإن أجاز هذا التصرف صح البيع ونفذ وصار نافذا واقعا سال المفعول. أما إن رفض ومنع هذا البيع فلا يقع هذا البيع صحيحا ويفسد. إذا الدليل الأول قال قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. القول الثاني أو الدليل الثاني قالوا ما جاء في السنة من حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ليشتري له أضحية وأعطاه دينارا، فقام حكيم رضي الله تعالى عنه فاشترى الأضحية بدينار ثم باعها بدينارين، ثم اشترى أضحية بدينار فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأضحية ودينار. لكن هذا الحديث ضعيف، فيه إبهام من حدث عن حكيم، وهذا الإبهام علة الإسناد، لأننا بالطبع لا نستطيع أن نعرف من هذا الراوي عن حكيم، هل هو من الثقات الذين يؤخذ عنهم أم من الضعفاء الذين لا تقبل الرواية عنهم. الشاهد هذا دليل، قال حكيم تصرف هنا من عقل من نفسه، اشترى الأضحية التي وكله النبي صلى الله عليه وسلم بشرائها ثم باع، وهل هو موكل بالبيع؟ لم يوكله بالبيع، وإنما وكله بشراء الأضحية وفقط، فعندما باعها تصرف من قبل نفسه. إذن هذه صورة بيع الفضول. قال ولما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له هذا البيع فاسد، ولم يقل له ما فعلته لا يجوز وهذا العقد ملغى، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه صلى الله عليه وآله وسلم. قال كذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث عروة بن الجعد البارقي، وقد أورده كذلك المؤلف، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ليشتري شاة بدينار، فاشترى الشاة ثم بعد ذلك وجد من يشتري منه فباع بدينارين، ثم بعد ذلك اشترى شاة أخرى واشترى شاتين، اشترى شاتين، فدعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في رواية البخاري أنه اشترى بالدينار شاتين ثم باع شاة بدينار ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة والدينار. هذا حديث صحيح وهو في صحيح البخاري، والشاهد منه كذلك هو ما ذكرناه في حديث حكيم بن حزام، وإن كان حديث حكيم فيه ضعف لعلة الإبهام الموجودة في إسناده، لكن حديث عروة صحيح وثابت وهو في صحيح البخاري. قالوا ففي كذلك جواز التصرف بدون إذن الموكل، بدون إذن الموكل، وهذا الذي يسميه الفقهاء ويسميه العلماء ببيع الفضول، لأنه اشترى، أمره أن يشتري شاة فاشترى شاتين، هذا تصرف منه، ثم باع الشاة بدينار ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة والدينار، إذن هذا تصرف لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث، قالوا ما جاء كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء أبو هريرة أخبره بقصة الرجل الذي كان يكثو من تمر الصدقة. أبو هريرة وكله النبي صلى الله عليه وسلم بتمر الصدقة، فدخل يوما فوجد رجلا يكثو من تمر الصدقة يأكل، فأمسك به وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكى له الحاجة والعيال وأنه ذو حاجة وفقر فتركه على ألا يعود. في الليلة الثانية وجده كذلك أبو هريرة فأمسك به، وهكذا في الليلة الثالثة حتى علمه سورة أو آية الكرسي، وعاد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أتدري أو ما فعل أسيء سيرك البارحة، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه شيطان. الشاهد من حديث أبي هريرة أن أبا هريرة وجده يحرم من تمر الصدقة ومع ذلك تركه لما شكى له الحال وشكى الفقر وشكى العيال فتركه أبو هريرة. هل هذا التصرف أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يأذن له في بادئ الأمر من هذا التصرف. إذا كان تصرف أبي هريرة تصرف من قبل نفسه، لم يأذن له فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا دليل على أن تصرف الفضولي جائز إن أجازه المال، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاز أبا هريرة في ذلك. وجه الشاهد واضح أو غير واضح؟ هذا واضح أو غير واضح؟ واضح. نحن في التصرف، التصرف عام في البيع في الإجارة، هذا تصرف في ملك الغير وإن لم يكن بيع. كذلك ذكر العلماء ما جاء في الصحيحين من رواية نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في قصة الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل الذي استأجر أجرا، فاستأجر أجيرا على خاط من ذرة، مكيال من ذرة، فبعد أن أنهى الأجير عمله أعطاه الفرق من ذرة فرفض وترك وأبى أن يأخذه، فأخذه صاحبه ونماه، فبعد أن نماه اشترى به بقرا راعيه حتى زاد المال وكثر، فعاد الرجل فقال ائتني بحقي أو بمالي، قال أترى هذا كله؟ قال نعم، قال هو لك. الحديث الشاهد أن الرجل تصرف في أجرة هذا الأجير من قبل نفسه، فقام ببيع هذا الفرق وببيع هذه الأجرة، ببيع هذا الذرة، فاشترى بها البقرة ونمى هذا البقر وتكاثرت حتى صارت قطيع من البقر. إذا هو تصرف كذلك من قبل نفسه. قال والنبي صلى الله عليه وسلم أورد هذا الحديث وذكر هذا الخبر ونقل هذه حكاية أو تلك القصة صلى الله عليه وسلم ولم يعترض ولم ينكر شيئا منه، فهذا دليل كذلك على الجواز. هذه أدلة القائل بجواز تصرف الفضولي مع استثنائهم وقولهم أن هذا التصرف موقوف على إجازة من؟ على إجازة الملك. القول الثاني وهو القول بعدم صحة هذا العقد وبفساد هذا التصرف، سواء كان في البيع أو في الإجارة أو في الإعتاق أو في الزواج أو في الطلاق إلى آخره، لأنه تصرف فيما لا يملكه وفيما لا يؤذن له فيه ولم يوكل بالتصرف في ذلك. قال ودليل ذلك، دليل ذلك ما رواه حكيم بن حزام كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله يأتينا الرجل يشتري ما ليس عندي أفأبتعه من السوق ثم أبيعه عليه؟ قال لا، تبع ما ليس عندك، أي ما لا يدخل في ملكك وما لا تقدر على تسليمه. فالإنسان إذا لم يكن مالك السلعة فيقوم فيتصرف ويبيع تلك السلعة، هذه السلعة لا يتملكها وهو غير قادر على تسليم تلك السلعة، فكيف يقوم ببيعها؟ كيف يقوم ببيعه. كذلك ذكر العلماء غير حديث حكيم حسان ما جاء أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع أو ولا ربح ما لم يضمن ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك ولا بيع ما ليس عندك. لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. فقول ولا بيع ما ليس عندك ما لا تتملكه ما لا تملكه ما لا تقدر على تسليمه. فتصرف الفضولي تصرف فيما لا يملكه، تصرف فيما لا يملكه. وأما عن أدلة القائلين بالجواز قالوا قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، قال كذلك: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا الرجل قد يقوم بعمل هذا فساد. عندما نقول يجوز لك أن تبيع تلك السلعة وبيعك موقوف على إذن المالك، طيب يحتمل أن المالك لا يأذن، وبعد أن يأخذ المشتري هذه السلعة ويمني نفسه بهذه السلعة واضح يفاجأ أن المالك لا يأذن، يقع هناك فساد، يقع هناك خلاف، يقع هناك اضطراب ومشاكل بسبب هذا التصرف. إذا هذا لا يدخل في البر والتقوى وإنما يدخل في الإثم والعدوان. وأما حديث حكيم بن حسان وهو في قصة شراء الأضحية قالوا: فقد كفانا في ذلك الإسناد. فإسناد القصة ما حاله أو الحديث ضعيف، ما هي علته؟ فيها إبهام، فيها إبهام من حدث عن حكيم بن حسان. قالوا: أما خبر عروة ابن الجعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره وأعطاه دينارا فاشترى شاة، فذهب عروة اشترى شاتين ثم باع شاة وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة والدينار. قالوا: عروة موكل مع وكالة وإذن من النبي صلى الله عليه وسلم في شراء الشاة، لم يتصرف تصرفا عاما مطلقا في بيع أي شيء أو في شراء أي شيء، وإنما وكله النبي صلى الله عليه وسلم بشراء شاة، فذهب فاشترى شاتين. صحيح وتصرف، تصرف من غير إذن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا التصرف يعلم بالقرائن أنه في مصلحة المالك. فكونه أمره أن يشتري شاة فعاد بشاتين هذا من باب أولى، هذا أفضل، هذا في مصلحة المالك. ثم صوب الأمر عندما وجد أن هناك فرصة لبيع هذه الشاة فباعها وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة والدينار. إذن هناك مصلحة محضة تعود بالنفع وتعود على المالك الأصلي بماذا؟ بالفائدة. عاد له بالشاة والدينار. لكن لو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله لشراء شاة فذهب فاشترى دجاجة، هل هذا التصرف صحيح؟ هذا غير صحيح، لأنه لم يوكله بذلك، لم يوكله بذلك. فلكم أن تستدلوا، أن تستدلوا بأدلة تشبه ما ذكرت الآن، أن يوكل الإنسان بعمل فيقوم هذا الفضول بعمل آخر، لكن أن تستدلوا علينا بخبر عروة بن الجعد البارقي في شراء شاة اشترى شاتين ثم باع الشاة ثم عاد بالشاة والدينار، فهذا في نفس الأمر الذي أمره به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، وإن قلنا بصحة هذا العمل فإنما نقول يصح تصرف الفضولي فيما إذا كان عن وكالة أو عن أمر من المالك الأصلي، وكان تصرفه الزائد في إطار هذا وفي إطار تلك الوكالة التي وكل بها. أما أن يتصرف هذا مطلقا ببيع أو بشراء بدون إذن وبدون وكالة من المال فلا يصح. قالوا أما الدليل الثالث وهو حديث أبي هريرة عندما أذن أبو هريرة لذاك الرجل أو الشيطان فيما بعد أن يأخذ من ثمر الصدقة. طيب أبو هريرة ماذا كان يفعل؟ هو موكل بحفظ التمر وهذا الموكل بحفظ التمر قد يكون كذلك معه وكالة بتفريقه بتقسيمه بإخراجه إلى غير ذلك، وهو موكل بحفظه. ولما وقع هذا الأمر صحيح أذن لذاك الذي حث، لكن هو معه وكالة بالحفظ وإذنه هو داخل في تلك الوكالة. وإن قال قائل هو أمر بحفظ التمر لا بالتصرف فيه، فكونه تصرف في التمر فهو تصرف فضولي من قبل نفسه. فنقول كذلك يبقى النص على ذلك. رجل معه أصل وكالة في أمر ما فزاد بعمل على تلك الوكالة، لكن أن يتصرف من لم يأذن له الولي ولا الأصلي ولا كذلك معه وكالة فهذا تصرف لا يعد صحيحا ولا يقبل. وأما عن الدليل الأخير وهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل الذي استأجر الأجراء فذهب أجير وترك ما له من الأجرة وهي فرق من كرة، فتصرف الرجل من أهل العلم أجاب وقال هذا في شرع من قبلنا، في شرع بني إسرائيل، وشرع من قبلنا ليس شرعا لهم إلا إذا جاء في شرعنا ما يؤصله ويوافقه. هذه نقطة. النقطة الأخرى قالت هذا الفرق من ذرة هو حق للأجير، لكن لما تركه بقي هذا الحق في ذمة المؤجر أو المستأجر أو صاحب العمل، فلم يأخذه الأجير، بقي في ذمة المالك الأصل. فلما تصرف هو لم يتصرف في حق الغير، وإنما تصرف فيما يملكه، وعندما جاء أو يأتي صاحبه سيعطيه الفرق الذي له. إذن هو عندما تصرف لم يتصرف في أمانة عنده، لم يتصرف في حق الآخرين، وإنما تصرف في ملكه وبقي في ذمته حق لهذا الأجير. ولكن من سمحته ومن كرمه من جود نفسه هو أخذ ما يملكه فنماه لهذا الأجير، ولما أقبل يريد أجرة أعطاه هذا المال كله. الشاهد يا أخوان أن قضية التصرف فيما لا يملكه الإنسان هذا عقد فاسد، إن كان بالبيع والشراء وكذلك بالإيجار لما يترتب عليه من الفساد. والقول بأن ذلك موقوف على إذن المالك صحيح، إن أذن في ذلك المالك فلا بأس، ولكن الأدلة التي أوردوها في غالب تلك الأدلة وكالة كحديث حكيم بن حزام ولا يصح، وحديث عروة بن جعفر البارقي في وكالة، وحديث أبي هريرة وفيه توكيل النبي صلى الله عليه وسلم له بحفظ ماذا؟ بحفظ تمر الصدقة. طيب قال المؤلف يريد أن نقرأ خلاص مع الشباب اقرأ مع كتابك عن الصدقة وصدقة الفضول معك والمجد. قال وروى أبو داود والترمذي عن حكيم. لكن لو أن الإنسان يقوى على ذلك ويستطيع فقد اشترط العلماء لصحة هذا البيع شروطا، لصحة ما يبيع ماذا؟ السمك في الماء. الشرط الأول أن يكون مملوكا للبائع، أن يكون ملكه هذا السمك ملكه. الشرط الثاني أن يكون الماء رقيقا بحيث يستطيع من خلاله أن يرى السمكة وأن يعينه، يعرف حجمه، يعرف نوعه، لما العدد مش يعرف العدد، السمك سيتداخل. تمام؟ إذا اشترط الفقهاء أن يكون الماء رقيقا بحيث يعين السمك، يعرف نوعه، يعرف الحجم كبير أو صغير. هذه نقطة. قال النقطة الثالثة أن يمكن اصطياده وتسليمه، أنه يمكن للبائع أن يصطاد هذا السمك وأن يسلمه. وهذا مثاله السمك المثالع، السمكين. فإن الإنسان يمتلك السمك، هو ملك له، هذا الشرط الأول. كذلك إذا جئت أنت ووضعت الطعام للسمك فإنك تراه بسرعة، عندما يصعد على سطح الماء أو تراه في الماء بحجم وترى نوعا تعرف من خلال رؤيتك حجم ونوع السمك. كذلك الشرط الثالث يقدر الإنسان على تسليمه وصيادته. فأصحاب المزارع يأتون وعندهم حواجز مائية، هذه الحواجز على قنوات، فإما أن يقوموا بفتح تلك البوابات فينزل الماء الموجود في المزرعة إلى تلك القنوات، يقومون بعملية تفريغ الماء الذي في الحوض أو في البركة، يخرجون هذا الماء إلى أحواض أخرى أو إلى مصارف، فإذا أخرجوا هذا الماء بقي الماء القليل الذي من خلاله يستطيع أن يجمع السمك، أو يضعون هناك شباك معينة ومن خلال تلك الشباك يقومون بإخراج السمك. طيب البيع متى يتم؟ هو لا يتم في المزرعة، ولكن يأتي الإنسان يعين السمك، فإذا أعجبه النوع وأعجبه الحجم ويقوم كذلك صاحب المزرعة بإخراج كمية، هذه الكمية تدل على الموجود، تدل على بقية السمك، لأن تكون عينة، هذه العينة تدل على حجم السمك، تدل على نوعيته، تدل على جودته. فعند ذلك المقدار أمر هين، أن بعد صياد السمك سيقوم بكيله أو بوزنه، يقومون بكيله أو بوزنه. إذن كلام الفقهاء هو في السمك الذي لا يوجد في البرك المحاطة أو في المزارع السمكية، وإنما كلامهم في السمك الموجود في الأنهار أو الموجود في البحار أو الموجود في المزارع ولكنك لا تملكه. فلو جاء رجل إلى مزرعة لزيد من الناس فباع تلك المزرعة لشخص، هل هذا البيع صحيح؟ لا يصح، لكونه باع ماذا؟ ما لا يملكه، مع أن السمك في مزرعة المحاطة يقدر على تسليمه، والماء رقيق أو خفيف بحيث يستطيع الناظر أن ينظر إلى السمك فيعين البضاعة. إذا توفر في هذا البيع شرطان، ولكن اختل فيه شرط وهو التملك، اختل فيه شرط وهو التملك. إذا صحة بيع السمك في الماء لا يصح هذا البيع إلا بثلاثة شروط: الشرط الأول الملكية، الشرط الثاني أن يستطيع المشتري أن يعين البضاعة ويقوم ذلك برقة الماء وخفته، الشرط الثالث القدرة على التسليم وهو القدرة على اصطياد السمك، قدرة على اصطياد السمك. طيب قال لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرض، فإنه غرض. ما هو الغرض؟ قال العلماء بالنسبة للغرض هو ما يكون الشيء فيه مجهولا، مجهول، وهذا المجهول قد يوجد وقد لا يوجد، قد يتملك الإنسان وقد لا يستطيع أن يتملك الإنسان. وفرق بين الغرض وبين الجهالة، عندما نقول هذا بيع فيه غرض ليس كالقول هذا بيع فيه جهالة، فالجهالة وجود عين الشيء ولكنك لا تعرف نوعه، لا تعرف صفته، لا تعرف حجمه، لا تعرف مقداره. تعرف مقداره كيف؟ رجل في يده حجر أمسكه بيده وقال أبيعك هذا الذي في يدي، وفي يده بالفعل شيء حجر، لكن صفة هذا الشيء غير معلومة، حجمه غير معلوم، إذا مجهول. قد يكون زجاجا، قد يكون ياقوتا، قد يكون ذهبا، إذا هو موجود ويستطيع البائع أن يسلمه، ولكن صفته هيئته غير معلومة، إذا هذا بيع مجهول. إذا فرق ما بين الغرض وماذا؟ الجهالة. الغرض مثل ماذا؟ قلنا من الشيء يكون مجهول، ولا تقوى أنت، قد يوجد وقد لا يوجد. مثال قلنا السمك في الماء، قد تستطيع أن تمسك به وقد لا تستطيع أن تأتي به، إذن هذا غرر لكونه قد يقدر الإنسان على تسليمه وقد لا يقدر على تسليمه، واضح؟ هذا فيه غرر. والعلماء قالوا الغرر محرم، وقد نص على ذلك أكثر العلماء، وهو بالاتفاق، بالاتفاق بيع الغرر محرم، وهو بيع باطل، بيع باطل ولا يجوز. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح على مسلم قال والغرض أصل في البيوع، ولكن يدخل تحته فروع كثيرة. وقد قسم العلماء الغرض إلى قسمين، غرض مؤثر وغرض لا يؤثر في البيع، غرض يؤثر في البيع وغرض لا يؤثر في البيع. الغرض الذي لا يؤثر في البيع هو ما يكون في التابع لا في أصل المبيع، تمنى شيخ أن يكون في التابع لا في أصل المبيع. كيف؟ أنا أبيعك هذا البيت، هذا المبنى، عندما أبيعك المبنى فيه جزء مخفي، جزء لا تراه، ما هو؟ الأساس، الجدار الموجود في الأرض. هل أنت رأيت الجدار؟ رأيت أساس البيت؟ رأيت أسياح الحديد الموجودة في هذا الجدار؟ لم ترى. إذن هذا فيه غرض. هل هذا البيع فاسد باطل؟ قال العلماء ليس بباطل. لماذا؟ لأنه لا يتأتى للإنسان أن يطلع على أساس البيت، وهذا الأساس هو تابع لأصل البيت، فهو غرر واقع على تابع لا على أصل البيت، فمغفور. وهنا قاعدة فقهية، أنه يغفر في التابع ما لا يغفر في غيره، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره، يعني الغرر إذا وقع على أصل البيع لا يغتفر، أما إذا وقع في التابع الذي يتبع الأصل فمغتفر. مثال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل نضجه، وفي حديث قبل أن يبدو صلاحه، يعني لا يصلح أن تبيع البرتقال وما زال ثمرة صغيرة، لم يصفر بعده، لم يصفر بعده. كيف يعني؟ عندي بستان، فيأتي مشتري يقول أريد أن أشتري منك هذا البستان 100 فدان من البرتقال وما زال أخضر. قال العلماء الثمرة قبل أن تنضج، قبل أن يبدو صلاحها، هي عرضة للآفات لأنها ما زالت ضعيفة، عرضة للآفات. فقد يشتري المشتري الثمر وهو ما زال قبل بدو الصلاح أخضر، فيصاب بجائحة فيتصفر فلا ينتفع بشيء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها إلا إذا بدا صلاحها يعني قوي، فعند ذلك يغامر الإنسان ويشتري. وقس على ذلك بقية أنواع الفاكهة، البرتقال إذا اصفر، المنجو لها صلاح معين بلون آخر، التين، الفراولة، إلى آخر هذه الثمار. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، هذا في الثمر لأنه أصل. طيب أنا أريد شراء البستان من النخيل، أصول النخيل، أصول النخيل، وفي النخيل بلح صغير، كيف أشتري؟ قال يجوز هنا الشراء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. إذا من الممكن أن يشتري النخل بما فيه مع أن الذي فيه لم يظهر بعده، لأن المقصود لم يكن لشراء الثمرة وإنما كان لشراء الأصل. واضح؟ إذن يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. أنا أريد أن أبيع لك اللبن الذي في ضرع الشاة، فأقول هذا اللبن 10 جنيهات، هذا اللبن 10 جنيهات، هل اللبن معلوم؟ غير معلوم، إذن فيه غرض. لكن لو بعتك أنا الشاة كاملة بما فيها من اللبن فالبيع ماذا؟ جائز، لأن أصل البيع ليس لللبن وإنما للشاة. وبعد الأذان نؤكد على هذا المسألة.
واشترط التمر فهذا معفو كذلك عنه،
كذلك إذا اشترى بهيمة وفيها لبن فهو في هذه الحالة يشتري تلك البهيمة بما فيها من اللبن، مع أنه لا يعرف كم فيها من اللبن، أو سيستمر هذا أو لا يستمر. ولذلك بيع المصرى جائز، بيع المصرى التي يحبس الإنسان اللبن في الشاء هو عمل محرم منه. ولكن لو اشترى الإنسان تلك البهيمة واكتشف بعد يومين أن اللبن قد قل ونقص عن اليوم الأول، وعلم أن هذه البهيمة كانت محفلة ومصرة، فإن سكت ورضي بهذا الغرض فالبيع نافذ وصحيح. وإذا لو كان محرم في ذاته فلا يجوز له الإبقاء على تلك البهيمة حتى وإن رضي، إن كان هذا البيع محرم. أما إذا كان هناك غرر في شيء مستقل فلا يجوز، وذكرنا مثال ذلك في بيع السمك في الماء الطير في الهواء، بيع اللبن في ضرع الشاة، نقول هذا اللبن في ضرع الشاة بعشرة من الجنيهات، أنت لا تدري قد يخرج فيه شوائب، قد تكون هذه مريضة فيها يخرج اللبن بدم، هذا يحدث، لبنها غير صافي، قد تخرج لترا واحدا، قد تأتي بلترين أو ثلاثة أو أربعة، إذن المقدار غير معلوم، إذن هذا فيه غرض فلا يجوز هذا البيع. بيع الملاقيح المضامين كما سيأتي كذلك أنواع وصور للغرض. نعم.
وقد روي أنني
سأضرب هذه الضربة عن هنزل هذه النزلة وما أصعد به من اللؤلؤ فهو لك بكذا، يكون كثيرا يكون قليلا هو لك بكذا، هذا منهي عنه، منهي عنه لماذا؟ لا للنص الوارد في ضربة الغائص هذا ضعيف، ولكن لعموم النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصى وعن الغرض، لأن فيه غرر قد يخرج ولا يأتي بشيء، وقد يأتي بلؤلؤ كثير وقد يأتي بقليل، فهذا فيه غرر. كذلك قص على ذلك السيارة، عندما يقول سأرمي الشبكة وما تخرجه الشبكة فلك بكذا، هل هو مع معلوم المقدار، معلوم الكمية، الكيفية، غير معلوم، فهذا فيه كذلك غرر. كذلك القناص عندما يقول سأطلق هذه الطلقة الرش على هذا الفوج من الطيور فما نزل فهو لك بكذا، فهو لك بكذا، قد ينزل شيء وقد لا ينزل، هذا كذلك فيه غرر. ولذلك ذهب الحنفية ونقل ابن الهمام رحمة الله تعالى عليه بطلان هذا البيع لما يشتمل عليه من الغرر، وهذا غرر مؤثر. أما الغرر غير المؤثر الذي لا يستطيع الإنسان أن يتحاشى، مثاله أنا أبيع لك جبة من صوف محشور، هل هذا الحشو أنت مطلع عليه؟ لا تطلع عليه، وليست هناك القدرة على الاطلاع عليه، هذا معفو ومغفور عنه. كذلك عندما أبيع لك غرفة موبيليا، هل أنت مطلع على الحشاوى الموجودة في الدرج في الجوانب إلى آخره؟ أنت غير مطلع. فلو قال إنسان هذا غرض نقول هذا يسير وهذا معفو عنه، هذا معفو كذلك عنه. كذلك قال العلماء بيع المقاثي وبيع كذلك الأصول التي تكون في الأرض مثل البطاطا البطاطس، قد يبيعها الإنسان في الأرض وهي في الأرض لم تحرث بعد، قال العلماء هذا بيع جائز، لأن الإنسان العالم الذي يعرف طريقة الزرع وصفة الزرع قد يستطيع من خلال ذلك أن يخرس ما تخرجه هذه الأرض تقريبا. كذلك قد يشتري الإنسان التمر على النخل لأنه على معرفة عندما يرى أن هذا الثمر يكون تقريبا كذا، ولأنه لو قام بجمع بجذاب أو بأخذه وبعد ذلك لم يعجبه فقد يؤدي إلى تلفه، فجاز في هذه الحالة أن يشتري على رؤوس النخل، وهو على رؤوس النخل ما دام أنه من الخراصين من العارفين بمكياله وبحجمه. قال: ومثله الجنين في بطن أمه. لو أنا بعت الآن جنينا، البقرة موجودة وبعت الجنين في بطنها، هل هذا البيع جائز أو غير جائز؟ لا يجوز، لأن فيه ماذا؟ فيه غرض. طيب هل هذا الغرض الآن في تابع أو في أصل؟ في أصل، لأن أنا ببيع الجنين منفصل، أقول ما في بطن هذه البهيمة ب200 ب300، هذا غرض. قد يكون في بطنها، قد لا يكون، قد يتوفى، قد يكون ميتا إلى آخره. لكن لو بعته تابعا لأمه، بمعنى هذه البهيمة ب10,000، الأصل هنا بيع ماذا؟ البهيمة، وما في بطنها تابع لها، هذا الغرض معفو عنه، معفو عنه. إذن هناك عفو في التابع لا في الأصل. ولذلك تجد الفقهاء يقولون هناك نهي عن بيع الملاقيح والمضامين، واختلف، قيل الملاقيح هي ما يكون في بطن البهيمة، والمضامين الماء يكون عند الفحل، هذا كذلك بيع فاسد لأنه غرض لا يقدر الإنسان على تسليمه، كذلك لا يعرف صفته ولا مقداره إلى آخره. قال: ويدخل في هذا البيع الطير المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه إلى محله، فإن اعتاد الطائر الرجوع إلى محله ولو ليلا لم يصح أيضا عند أكثر العلماء إلا النحل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الإنسان ما ليس عنده. هذه في بيع الطير كذلك، ذهب العلماء إلى أن بيع الطير في الهواء لا يجوز لأن الإنسان لا يقدر على تسليمه، وهذا الإجماع الفقهاء. قال: طيب إذا كان هذا الطير في برج وسيعود إلى هذا البرج هل يصح بيعه؟ قالوا: لا يصح كذلك إذا كان البرج مفتوحا، لأنه قد لا يقدر على قبضه وتسليمه للمشتري، إذن هذا بيع يدخل كذلك في قسم الغرض. أما إذا كان في البرج وهو مغلق مغلوق عليه ويستطيع البائع أن يستلم الطير وأن يقبضه ثم يسلمه للمشتري فهذا بيع جائز، يخرج عن تمثيل الفقهاء في ماذا؟ بيع الطير في الهواء. قال: ويدخل في هذا الباب عشب الفحل وهو ماءه. عشب الفحل ماءه، طراقه عند طراقه للبهيمة، فهذا منهي عنه، وقد ورد النهي عن ذلك في أحاديث كثيرة، منها ما جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن براق الفحل، أي عن أجرة ما يدفعه الإنسان لصاحب الفحل، والفحل هو الذكر من كل حيوان، الفحل هو الذكر من كل حيوان. فلما يأتي الإنسان مثلا عنده جاموسة يريد أو تريد الضراب أو بقرة أو مهرة، فيأتي رجل بفرس أو بفحل فيعطيه أجرة على ماء الفحل، على ضرابه، على طراقه، كل هذه المرادفات تدل على المعنى. فيه النهي الصريح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وكذلك ورد من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عشب الفحل وهو الماء. لماذا هذا منهي عنه؟ قالوا: أولا لأنه من الأشياء التافهة، ثانيا لأن فيه غرر، أنت لا تدري حجم هذا الماء وهل ينتفع به أو لا ينتفع به، واضح؟ فهذا ماء منهي عن بيع. ولذلك في حديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب وعن عصب الفحم. قال العلماء لكن إذا لم يتأتى أن ينتفع الإنسان بهذا النفع إلا بالمال فعند ذلك يبذل المال، يعني صاحب البقرة يعطي صاحب الفحل المال وهو منهي عن ذلك، لكن لا يتأتى أن ينتفع بهذا الأمر إلا بدفع المقابل وهو حرام في حق الآهل. إذا صاحب الفحل في حقه أخذ هذا المال محرم، وأما الباذل فإن كان لا يتأتى له إجراء هذا العمل إلا بمقابل وعوض فيدفع هذا العوض وهو كاره وهو محرم في حق من؟ في حق الآخر. قال العلماء وكذلك الإجارة، قال وكذلك الإجارة، وهذا قول جمهور العلماء باستثناء المالكية، قال يجوز الإجارة كأن يأخذ الإنسان هذا الفحل فيضع عند الغنم يضع عند البقر أسبوعا. قالوا أيضا فيه غرر لأنك لا تدري في خلال هذا الأسبوع ماذا فعل، لا تدري هل أتى بالتراب أو لم يأتي وهل ينتفع بذلك أو لا ينتفع، إذا العقد فيه كذلك غرر، فيه غرر. أمر آخر قالوا هل يجوز الهدية؟ يعني معلوم هذا الرجل يؤكله قد ينزل وزن هذا الفحل ربما وضعه للتسمين إلى آخره، قال هل يجوز بذل الهدية وإعطاء هذا المال كرامة؟ قالوا نعم، فلو أعطاه عشبا لهذا الفحل جاز، أو أعطاه هدية وليس الثمن مقابل هذا الضرار وهذا المال فهو أمر جاز. بقي أمور أخرى كثيرة في هذا البند، خلاصة أنه لا يجوز أن يبيع الإنسان شيئا إلا إذا كان هذا الشيء يستطيع البائع على تسليمه شرعا وحسا، شرعا وحسا. أما أن يبيع شيئا لا يقدر على تسليمه شرعا أو حسا كبيع الطير في السماء أو بيع السمك في الماء أو بيع الملاقيح والمضامين أو بيع الجنين في بطن أمه أو بيع اللبن في الضرع، فهذا بيع محرم، وفصلنا في ذلك بما يغني عن إعادة، وبقية الأمور مذكورة في الدرس القادم الله تعالى أعلم. يقول هنا علق ابن حزم على حديث البخاري ظاهر حديث المعازف، وهو سيأتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والمعازف لأنه لم يسمع من هشام بن عمار حيث قال قال هشام بن عمار ولم يقل حدثنا، فهل هناك فرق بين هذه المصطلحات؟ قال وحدثنا وحدثني وأخبرنا وأنبأنا وعن فلان. لا شك أن فرقا بين هذه المصطلحات، إذا قال حدثني أي قصدني بالتحديد، أو قال حدثنا أي حدثني وأنا في جماعة ولم يقصدني بالتحديد. وأما الإخبار فالإخبار يطلق على القراءة، كان يقرأ التلميذ على الشيخ فالمستمع في هذه الحالة يقول أخبرنا، أما إذا قرأ هو بنفسه على الشيخ فيقول أخبرني، أما عن فهي تفيد أن الرواية عن الشيخ ولكن ليس فيها جزم بالسماع، ولذلك يستعملها المدرسون، وهذا في باب المصطلح وعلم الحديث. قال كيف تزكى المزارع السمكية؟ المزارع السمكية تزكى زكاة عروض التجارة، تزكى زكاة عروض التجارة، فيأتي صاحب المزرعة عند رأس الحول بعد مرور 12 شهرا على السمك، أو إذا باع في نصف السنة وأتى بسمك جديد، فالمهم يجعل هناك شهرا، فبعد مرور السنة على بداية المشروع يقيم ما عنده من السمك، يقيم ما عنده من السمك. فإن قيل لا يتأتى الجواب، أصحاب المزارع كثير من أصحاب المزارع قالوا يستطيع إجراء هذا التقويم، فمنهم من يبيع السمك أصلا بعد سنة، فعند البيع ب بكيل السمك ويوزنه، وبقيمة هذا المال يقسم المبلغ على 40 يخرج منه ربع العشر. طيب هناك سنة في هذه السنتين، فنقول أيضا عند مرور الحول هل تستطيع تقييم ما في المزرعة؟ يقول تقريبا نعم، من معرفتي بالسمك ويربى قبل ذلك في الأحواض تقريبا يأتي بخمسة طن بعشرة طن، فيحسب على هذا الشيء تقريبا من باب قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم. قال رجل اشترى من آخر بثمن معين بالقسط، ثم عرض عليه هذا البائع أن ينزل له من الثمن إذا دفع الباقي كاش، أي على الفور. هل هذا جائز؟ يعني صورة المسألة، اشتريت من زيد سيارة، هذه السيارة مقسطة على 12 شهرا، وأدفع في كل شهر 1000 جنيه مثلا في نصف العام، قلت له سآتي لك بالأقساط المتأخرة الستة أقساط كاش مرة واحدة على أن تنزل لي شيئا من تلك الأقساط المتبقية، فقال وقبل أنه مقابل أنه سيأخذ المال كاش أو فورا سيخفض تلك الأقساط التي عليه، هل هذا يجوز؟ الجواب أن هذه المسألة عند الفقهاء يقال لها ضع وعجل، ضع أي ضع عني من الدين وأعجلك في السداد وفي القضاء، والراجح فيها الجواز. ليس هذا بربا، الربا فيه ظلم، ولذلك الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الربا فيه ظلم، أما هذه الصورة فليس فيها ظلم وإنما فيها إكرام، وفيها كذلك تقدير لهذا الرجل سيعطيني مالي ومقابل هذا المال سأخفض عليه مما عليه من الدين. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على رجلين يتلاحيا في دين، فقال يا كعب، وأشار بيده أي الشطر، أي ضع ما عليك من الدين الشطر، فوضع كعب من الدين الذي له النصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل قم فاقضه. وقال الحافظ ابن حجر شرط هذا الأمر إذا وضع الدائن عليك من الدين يشترط التسديد الفوري، لأنه قال للرجل قم فاقضه، أما أن يضع عنك ولا تسدد فورا فلا يجوز. إذن إذا كان الإنسان عليه أقساط وسيسدد هذه الأقساط فورا ووضع عنه صاحب الأقساط شيئا من المال فهذا جائز في قول غالب العلماء. كيف يمكن للمرء أن يخرج، ما أدري يخرج أو يخرج من الدنيا وقلبه يمضغ على الطاعة؟ هذه مسألة نحن كلامنا في البيوع. قال أطلق رجل طلقة رشعة على طريق الخطأ فوقعت في عين طفل، وهذه العين ضعيفة بنسبة 5%، فأتلفت تماما، وأراد أهل الطفل التعويض، فكيف يقدر؟ الجناية إذا وقعت في عضو من الأعضاء فأتلف العضو كاملا ففيه دية الإنسان كاملة، ودية الإنسان كاملة 100 من الإبل، أو ما قدر حديثا بقرابة 850,000، أي مقدار حوالي 5 كيلو أو 4 كيلو من الذهب، ولك أن تستغرب الآن في المحاكم قرابة دية الإنسان 30,000، فصارت 30,000 يعني دية لا نستطيع أن نقول أقل من الحيوان، لكن الدية فيما قدرت في المجلس الفقهي الكويتي بقرابة 850,000 جنيه، يعني قرابة 1,000,000، هذه الدية فيما إذا قتل إنسان إنسانا. كذلك الدية في العضو، إذا أتلف الإنسان الإنسان عينين، إذا أتلف عضوا كاملا فيه الدية كاملة 100 من الإبل أو ما يقوم مقامها، إذا أتلف نصف العضو ففيه نصف الدية، فهذا الطفل له نصف الدية، يعني قرابة النصف 1,000,000 أو مثلا 400,000 تقريبا، هذا شرعا. لكن إن كان هناك مصالحة فيما بين هذا الإنسان وذاك وتراضي، فالتراضي مسقط للحق. وقس على ذلك، إنسان أفقد الإنسان حاسة الشم فيها الدية كاملة، قطع كفة أو يدك فيه نصف الدير، الأصبع فيه عشرة من الإبل، الأصبع الواحد فيه عشرة من الإبل. إذا جلست أن تعد كم أعضاء الإنسان وكم يقدر الإنسان، هيكون هذا الإنسان بملايين. فهذا الطفل له تعويض. وأما بعض الناس لما يقول أنا لا أقبل العوض، فيفهم بعض الناس من ذلك أن العوض هذا مال خبيث أو غير مقبول أو مجرم عرفا وشرعا. أبدا، هذا باب معروف، باب الديات، فله الحق في أخذ ذلك كاملا، له الحق في أخذ ذلك، وإن عفا وصفح فهو أفضل وأولى، والله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.